توقف فعل الوضوء على الشراء. شراءه مع الوضوء واجب، لأن الوضوء واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شراءه سترة يعني ثوبا يستتر به في صلاته واجب أيضا، لأن ستر العورة شرط. شراءه سواكا، أراد أن يشتري سواكا، مستحب. إذا نقول ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، سواء كان هذا المأمور به، سواء كان المأمور به واجبا أم مستحبا. ولهذا قال والأمر بإيجاد الفعل، سواء كان واجبا أو مستحبا، أمر به يعني بهذا الفعل وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات، أمر بالطهارة المؤدية لها. وإذا فعل، فعل في البناء المفعول يخرج، أو بالبناء المجهول، الأحسن نقول بالبناء للمفعول، لأن البناء المجهول أحد أغراض البناء المفعول، أو بالأصح أن تقول بما لم يسمى فاعله، بما يسمى فاعله. يخرج، يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل يخرج المأمور، يعني إذا فعل المأمور به يخرج المأمور يعني المكلف عن العهدة. فمثلا إذا فعل الصلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها خرج عن العهدة، فسقط عنه الطلب، سقط عنه الطلب، ويتصف فعله بماذا؟ بالإجزاء. ثم قال المؤلف رحمه الله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله، من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يقول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، الخطابات التي في القرآن والسنة يدخل فيها المؤمنون سواء كانوا ذكورا أم إناثا، صغارا أم كبارا، إلا ما استثني ممن دون التكليف. إذن يا أيها الذين آمنوا، نقول هذا الخطاب للمؤمنين سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أحرارا أم أرقة أم غير ذلك. طيب، وهل يدخل في ذلك الكافر؟ هل يدخل في خطاب الله تعالى الكافر؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف في قول الكفار. قال رحمه الله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين، غير داخلين في الخطاب. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي بمعنى الناس، وقد اختلف أهل اللغة هل السهو والنسيان هل هما مترادفان، مترادفان يعني بمعنى واحد، أم أنهما مختلفان. فقال بعض العلماء إن هناك فرقا بين الساهي والناسي، والفرق بينهما أن الناسي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر، إذا ذكرته لم يتذكر، واضح؟ ولكن الصواب أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين الناسي وبين الساهي. ووجه ذلك أن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو وردت بهذا وهذا، وردت بلفظ النسيان ووردت بلفظ السهو، إذا سهى أحدكم، إذا نسي أحدكم، مما يدل على أنه ليس هناك فرق. طيب، إذا الساهي غير داخل في الخطاب، وما هو السهو؟ نقول السهو والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم، هذا هو النسيان، وسيأتي ما يتعلق به في الخطاب. طيب، الساهي والصبي، الصبي هو من دون إيش؟ من دون البلوغ، فهو لا، فالصبي لا يدخل في الخطاب لأنه غير مكلف، غير مكلف. والثالث المجنون، المجنون، والجنون هو والمجنون, والمجنون هو من لا عقل له, المجنون من لا عقل له, سواء كان الجنون حادثا طارئا أم كان أصليا, أم كان أصليا. إذا الساهي والصبي والمجنون غير داخلين, غير داخلين في الخطاب. طيب, ويدخل في قوله رحمه الله, يدخل في قوله الساهي, يدخل فيه أيضا الجاهل, الجاهل فإنه غير داخل في الخطاب على القول الراجح. إذن السهو والجهل والصغر والجنون من الأعذار أو من الموانع, من الموانع التي تمنع التكليف. فالساهي أو الناسي والجاهل والصغير والمجنون, وكذلك أيضا ندخل فيها المكره, نقول هم إيش؟ غير مكلفين. كم صاروا؟
خمسة.
الجاهل والناسي والمكره والصغير والمجنون, كل هؤلاء غير داخلين, غير داخلين في الخطاب. ولكن هنا مسائل تتعلق بهذه الأمور. أولا الجهل, قلنا الجهل عذر, لكن الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور, الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور. فإن كان الجهل في فعل محظور فلا يترتب عليه شيء مطلقا فلا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة ولا فرق في ذلك, ولا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. وإن كان في ترك مأمور, إذا كان الجهل في ترك مأمور فلا يخلو من حالين, فلا يخلو من حالين. الحال الأولى ألا يكون منه تفريط, لا يكون منه تفريط بأن لا يطرأ على باله الوجوب, فهذا لا إثم عليه ولا قضاء, لا إثم عليه ولا قضاء, إلا إذا أمكنه أن يتدارك الواجب, إذا أمكنه أن يتدارك الواجب بأن كان الوقت باقيا فإنه يلزم بالإعادة, كما لو صلى صلاة فاسدة وعلم في الوقت فإنه يعيد. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته, ويدل عليه أيضا, يدل على أنه لا قضاء عليه فيما تتقدم إذا خرج الوقت المستحاضة, فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها بالقضاء. إذن تارك الواجب إن إذا لم يكن منه تفريط بأن لم يطرأ على وجوبه, بأن لم يطرأ على باله الوجوب, فهذا لا يأثم ولا قضاء عليه إلا إذا كان الوقت باقيا. الحالة الثانية أن يكون مفرطا, يعني يكون عنده شبهة في الوجوب ولكنه ترك السؤال, قال لا تسألوا عن أشياء, عنده شبهة وحسيكة في قلبه ولكن مع ذلك تهاون, فهذا فرط في الواقع, فهذا يلزم بالقضاء لتفريطه. هذا ما يتعلق بالجاهل. الناسي بالنسبة للتكليف نقول النسيان إما أن يكون في محظور أو في ترك مأمور. فالنسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب عليه, ففعل الناس كلا فعل. النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب عليه, فلو قدر أنه أكل أو شرب في نهار, أكل أو شرب وهو صائم فيرتفع عنه الإثم, فأكله وشربه لا يصف بأنه محرم, وأيضا ما يترتب عليه، ولا نقول فسد صومك. فعندنا الأمران الآن، سأل أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، نقول أولا من حيث الإثم لا يأثم. طيب من حيث ما يترتب على ذلك هل يفسد صومه؟ الجواب لا يفسد صومه. إذن النسيان في المحرمات، النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب عليه. طيب وأما في ترك الواجبات، أما في ترك الواجبات فلا شيء عليه حال نسيانه، لا شيء عليه حال نسيانه. لكن متى ذكر الواجب، متى ذكر الواجب وجب عليه الفعل، متى ذكر وجب عليه الفعل. اللهم إلا إذا كان الواجب مقيدا بسبب وزال فيسقط. إذن في الناس في ترك الواجبات نقول حال نسيانه لا شيء عليه، وإذا زال النسيان بمعنى ذكر فيجب عليه الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها. إلا إذا كان إيش الواجب له سبب، سبب وزال السبب فحينئذ لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب بقي أيضا المكره، المكره احنا قلنا النسيان الجهل والنسيان شفات والإكراه. طيب بقي مسألة، مسألة مهمة وهي العذر بالجهل، أو متى يعذر الإنسان بالجهل، وهي مسألة عقدية أصولية في الواقع، متى يعذر الإنسان بالجهل. هذه المسألة تكلم فيها العلماء رحمه الله كلاما كثيرا طويلا، كلاما كثيرا طويلا. منهم من شدد في هذه المسألة، ومنهم من تهاون، ومنهم بين بين. ولكن إذا تأمل الإنسان هذه المسألة، يعني مسألة العذر بالجهل، وجد أنها مسألة العذر بالجهل لا تخلو من أربع حالات، وهي مسألة يا إخوان مهمة جدا، لأنها تتعلق بالعقيدة أولا، ثم بالأحكام التكليفية ثانيا. الحالة الأولى نقول العذر بالجهل، هذه مسألة لها أربع حالات. الحالة الأولى من لم تبلغه الحجة، يقول الإنسان لم تبلغ الحجة، من لم تبلغ الحجة فهذا معذور. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لم تبلغ الحجة فهو معذور. فلو قدر أن شخصا في بلد من البلدان، بلاد النائية، لم يسمع بالإسلام ولم تبلغ الحجة، فهذا عذر له أمام الله عز وجل. أو مسلم مثلا، مسلم لم يبلغه الحكم، لا يعلم مثلا أن الصيام واجب، فهذا معذور لأنه لم تبلغ الحجة ولم تقم عليه. الحالة الثانية من بلغته الحجة ولم يفهمها، من بلغته الحجة ولم يفهمها فهذا معذور أيضا، لقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبين بلسان ليبين، وهذا دليل على أنه لا بد من إيش، من قيام الحجة ومن فهم الحجة. ويلحق بذلك، يلحق بفهم الحجة من بلغته الحجة ولم يثق بالمبلغ، يلحق به من بلغته الحجة ولم يثق بالمبلغ، فهذا في حكم من لم يفهم الحجة. مثل إنسان جاءه واعظ مثلا لا يثق به ولا يعرف، وتكلم بكلام فيما يتعلق بأحكام الإسلام، ولكنه لم يثق بهذا الرجل، لا يعرفه ويجهله ولا يثق به، فهذا أيضا وتكلم بواجب من الواجبات ولم يقم بفعل الواجب لعدم ثقته بماذا؟ بهذا المبلغ. فهذا في حكم من لم يفهم الحجة. الحالة الثالثة من بلغته الحجة، من بلغت الحجة على وجه العموم، على وجه العموم ولم يطرأ على باله، لم يطرأ على باله حكم هذا الشيء بحيث لم يطرأ على باله التحريم أو الإيجاب، فهذا معذور أيضا. مثل لو بلغه الإسلام على وجه العموم، الإسلام صلاة، صلاة أن يأتي بالشهادتين ويتوضأ ويقيم الصلاة، ولكنه إيش لم يبلغ شرائع الإسلام وأحكام الإسلام مثل من إيجاب زكاة من صيام رمضان وما أشبه ذلك، واضح؟ ولم يقرأ على باله، فهذا أيضا إيش معذور. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة من طرأ على باله الحكم بأن بلغه، بلغته الحج على وجه العموم وطرأ على باله الحكم بأن كان مترددا أو وجدت عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا ليس معذورا. مثل بلغه مثلا أن هذا الشيء واجب أو قام في قلبه أنه واجب ومع ذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ استعيذ بالله من الشيطان، ليس بواجب، ها وجدت عنده شبهة ومع ذلك فرط، فهذا في الواقع ليس معذورا. هذا هو تحرير المقام فيما يتعلق بالعذر بالجهل. إذن العذر بالجهل من لم تبلغه الحجة فمعذور، من بلغته ولم يفهمها أو لم يثق بالمبلغ فكذلك معذور. الثالث من بلغته على وجه العموم، على وجه العموم ولم يطرأ على باله التحريم أو الإيجاب فهذا معذور. الرابع من بلغته الحجة وطرأ على باله الحكم بأن كان مترددا أو وجد عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون فهذا إيش ليس معذورا، ليس معذورا. ولا سيما إن كان في بلد يوجد فيه من يسأله من العلماء وما أشبه ذلك فهذا في الواقع عنده تفريط. طيب تكلمنا قلنا عن النسيان وعن الجهل، بقي الكلام على الإكراه. والإكراه هو إلزام الغير، إلزام الغير بما لا يريد، إلزام الغير بما لا يريد سواء كان قولا أم فعلا، هذا هو الإكراه. إلزام الغير بما لا يريد سواء كان قولا أم فعلا، إذن يقول افعل كذا، قل كذا. والإكراه نوعان، إكراه غير ملجئ، غير ملجئ فهذا لا حكم له بمعنى أن وجوده كعدمه بحيث لا يترتب على هذا الإكراه ضرر، بحيث لا يترتب عليه ضرر على المكره لا في عقله ولا بدنه ولا دينه ولا أهله ولا ماله. كما لو قال افعل كذا وإلا وضختك، افعل كذا وإلا صفعتك على وجهك وما أشبه ذلك مما لا يترتب عليه ضرر في ماذا؟ في عقله أو دينه أو ماله أو أهله أو ولده أو ما أشبه ذلك، فهذا لا حكم له بالواقع. ترى إما فعلت كذا سوف أوبخك بفشلك قدام الناس، أقول كذا وكذا وكذا، هذا ليس إكراه في الواقع. والنوع الثاني إكراه ملجئ، ملجئ بحيث يتضمن هذا الإكراه، يتضمن الضرر على المكره إما في عقله وإما في دينه وإما في ماله وإما في بدنه وإما في أهله. كما لو قال إن لم تفعل كذا فسوف أقتلك أو أقتل ولدك أو أنتهك حرمتك أو نحو ذلك، فهذا عذر، هذا الإكراه، هذا هو المراد في كلام العلماء بالإكراه الذي يكون عذرا. إذن الإكراه الذي يكون عذرا فهو الإكراه الملجئ الذي يتضمن ضررا، بحيث لو لم يفعل لحصل عليه ضرر في عقله أو بدنه أو ماله أو أهله أو ما أشبه ذلك. ولكن يشترط في هذا النوع من الإكراه، يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه يفعل. والشرط الثالث ألا يتمكن المكره من المدافعة، ألا يتمكن المكره من المدافعة. واضح الآن؟ إذا نقول الإكراه الملجئ إنما يكون عذرا بهذه الشروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، حيث يقول إن لم تفعل كذا وكذا سوف أقتلك مع السلاح. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، لأنه قد يكون قادرا لكن يعرف أنه لم يفعل، أنه جبان أو أنه يخشى من أمور. الشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافع، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك أو قتلتك أو أشبه ذلك أو أخذت مالك، والمكره أقوى منه ويتمكن من المدافعة، فحينئذ لا يكون عذرا. طيب ما الدليل على أن الإكراه عذر؟ تقول الدليل أولا قوله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. فإذا كان الإكراه على الكفر، إذا كان الإكراه على الكفر عذرا فما دونه من باب أولى. ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن التكاليف منوطة بالقدرة والمكره لا قدرة له. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يتعلق في أحكام التكليف. الله أعلم.